بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها من مع الشيخ والرفقة، قال رحمه الله تعالى: الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ونعم المعين للفقيه كتاب
المعين
ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار، ويعتني بمعرفة ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه، فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين لكثير من
بدون المبين
فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن، ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظر في الحديث قويت حجته، لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الأدب الرابع. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الرواية وعلم الدراية. وعلم الرواية يدرس أولا، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث أو أصول الحديث، فيبدأ بتأصيل شيء من علم الحديث رواية، ثم يهتم بعلم الحديث دراية، فيبدأ بعلم الحديث رواية، وله أن يبدأ في ذلك بكتاب النخبة للحافظ بن حجر، نخبة الفكر، أو البيقونية للحافظ بن حجر رحمه الله مع شرحها نزهة النظر شرح نخبة الفكر، أو البيقونية لطه البيقوني مع أحد شروحها للعلماء المعتبرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو غيره، وهذا المبتدئين. والمتوسطون يبدأون بكتاب مقدمة ابن الصلاح مع شرحه النكت للحافظ على ابن الصلاح للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ثم يعتني بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة وغيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: الخامس إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها ويغتنم.
لا بد من المنهجية في طلب العلم أيها الإخوة. وأول شيء فيها هو التدرج. أول شيء في المنهجية لطلب العلم أن يتدرج في الطلب والتلقي، فإن التدرج معراج التخرج كما يقولون، التدرج معراج التخرج. والتدرج سنة لا بد منها. فبعض الناس يريد أن يدرس علم الحديث فيدرس أول ما يدرس مثلا نيد الأوطار أو فتح الباري، فهذا لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس هو طالب العلم المؤصل. فلا بد من أخذ العلم شيئا فشيئا، فيبدأ بالمختصرات العلوم في جميع الفنون. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه مبوبا باب العلم قبل القول والعمل، إلى أن قال: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولعلنا بهذه المناسبة نأخذ شيئا من فضل العلم وآداب طالبه وأهمية التدرج فيه. لقد اختص الله عز وجل هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والعلم له فضائل كثيرة، أولها أن أول آية في القرآن تحث على العلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن فضائله أيضا أن الله عز وجل لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء إلا من العلم، ولو كان هناك شيء أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد منه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال علامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. ثالثا، كريم الرحمن موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. رحلة العالم، ليس طالب العلم فقط، وإنما العالم يرحل في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح. وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. رابعا، الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم. أخرج الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له فقال: مرحبا. قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم، قال كذا وكذا. خامسا، العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال علامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن له ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه خرجين كأنهما زجان، فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة. قال: فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، يعني من قوة حجة محمد بن أوقص. قال: ومرت بي امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ لأنها داخلة في جسده. وهذه الآداب التي أذكرها أيها الإخوة لا بد منها لطلب العلم، حتى يستطيع الإنسان أن يصبر على العلم وأن يتمكن فيه وأن يتأصل فيه، لا بد منها. أولا، إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. وأخرج البخاري عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق حديث أبي هريرة المعروف في العالم الذي يعلم الناس من أجل الدنيا، ومعلم القرآن من الدنيا، والمتصدق من أجل الدنيا، والمجاهد من أجل الدنيا، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. وأخرج الإمام أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. انظروا كم تعب وسهر ورحل ولكن لم يكن مخلصا في تعليمه للناس، فكان مآله أن أدخله الله النار والعياذ بالله. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث يعني يتقي ذلك نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. ثانيا أيها الإخوة، من آداب طلب العلم، طالب العلم اقتران العلم بالعمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. وعن الزهري قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب، ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله. وعن الشعبي ووكيع قال رحمهم الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو خلابة وهو عبد الله بن يزيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له به له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال سفيان الثوري رحمه الله أبو عبد الله: العلم يهتف بالعمل، فإن تبعه فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال المروذي رحمه الله: قال لي أبو عبد الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. كل هذه الآثار ذكرها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. ثالثا، الحرص على تثبيت العلم والتثبت فيه ووسائل التثبت فيه، منها حسن القصد. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم على عبده، ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد مقصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يخذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. باء التلقي على الشيوخ. أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج مسلم أيضا عنه يا ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وسفيه عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب يعني محمد رحمه الله: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وأخرج رحمه الله تعالى أيضا في جامع بيان العلم وفضله عن وكيع بن الجراح قال: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من العلم، لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من العلم من أن تعلم الناس العلم. رابعا، وهذا مهم جدا، أن يكون مواصلا في طلب العلم وألا يمل مهما كان، فيجعل العلم أعز أوقاته وأثمنها، ولا يجعل العلم الأوقات التي كل ذي فيها التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، بل تعطيه أي العلم أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوته، وهذا لا يكون إلا إذا شغفت بطلب العلم ليلا ونهارا. أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم، فطلب فأدرك. إن هذا الرجل مر على صخرة يقطر عليها الماء قطرة قطرة، قد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة، فحفر فيها حفرة فتوقف متأملا ومعتبرا متدبرا، فقال: هذا الماء على طافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأقسى من الصخر، وليس العلم بألطف منه من الماء، فعزم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونبغ وصار ممن يشار إليهم فيه. نعم، فهذا الأمر يعني مواصلة في طلب العلم أمر مهم جدا. بعض الناس يبدأ ثم سرعان ما يتوقف، وذلك لأمرين: إما لعدم الإخلاص، أو لأنه لم يتلقى كما تلقى السلف الصالح، لم يتدرج في الطلب. نعم.
قال رحمه الله: ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمنه.
لعل نقف هنا إن شاء الله، نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرابع
كذي يا عبد الله.